بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي قد كنت ذات حما بظل محمد لا أخشى من ضيم وكان جماليا. واليوم أخشع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائي فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا. نادت يا ابو ابراهيم قوم من القبر شوف خانت الأم عهودها ونسيت المعروف. بالساط ضرباني وعلي قاده مشتوف مغدور حقه والإرث يا ياب منهوب. دق دعاي حالتي ودمعة عيوني وساط العبد ألم يا ابو القاسم امتوني. دخلوا علي داري وبالباب عصروني. بعدك يا ابو ابراهيم قلبي شلون ما يذوب ويا ظلالي الضافي العدا قطع وظلالي. أقعد بحر الشمس من حالي أطفالي وأرجع وعاين مسجدك يا يا أبخالي. بعدك يا ابو ابراهيم قلبي شلون ما يذوب. لكنما الأمر لله. ورد عن مولاتنا الصديقة الزهراء صلوات الله عليها أنها قالت: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقول عودا وبدءا ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم ولنعم المعزي إليه. من التراث الرائع والخالد الذي تركته لنا الصديقة الزهراء عليها السلام هذه الخطبة الشريفة التي تعرف بالخطبة الفدكية، والتي ألقتها عليها السلام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه الخطبة تنبع أهميتها من تلك العظيمة التي ألقتها، حيث أن هذه الخطبة ألقتها الصديقة الكبرى المعصومة الطاهرة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. وكانت الظروف المحيطة بها لا تساعد في الوضع الطبيعي على إلقاء مثل هذا الخطاب، حيث كانت محزونة على رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله والظلم الذي حل بها وببعلها عليه السلام. وكان أول خروج لها وأول خطاب جماهيري لها أمام جامع من المهاجرين والأنصار، إلا أنها ألقت هذا الخطاب العجيب في قوة تراكيبه وفي عمق مضامينه بكل طلاقة وفصاحة، مما يشير إلى علمها وحكمتها وبلاغتها صلوات الله عليها. من هنا نتحدث هذه الليلة التي نعيش فيها ذكرى شهادتها صلوات الله عليها حول هذه الخطبة إطلالة عامة حول خصائص هذه الخطبة الفدكية وبعض مضامينها، ليكون هذا الحديث دافعا لنا نحو التأمل في هذه الخطبة وفيما جاء فيها. هذه الخطبة لها خصائص متعددة. الخاصية الأولى أن الزهراء عليها السلام زاوجت فيها بين خطاب العقل وخطاب العاطفة، فلم يكن الخطاب عاطفي مجرد فقط لاستثارة العواطف، ولم يكن خطاب علمي جامد. وهذا درس تعطيه الزهراء للأمة عبر التاريخ، حيث أن هذا أول خطاب ديني يلقى بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله من أهل بيت رسول الله. والزهراء تعلمنا في هذا الخطاب كيف يجب أن يكون الخطاب الديني، وكيف يجب أن نحيي مناسبات أهل البيت صلوات الله عليهم. فليس من الصحيح أن يتم التعامل مع الذكرى تعامل عاطفي ساذج مجرد، ولا تعامل منطقي عقلي بحت جامد، بحيث إذا استمر الإحياء بهذه الطريقة المجردة عن العاطفة لا يكتب للذكرى الاستمرار والخلود، وإذا كان الإحياء عاطفي مجرد أيضا يكون وسيلة لدخول الخرافات والأوهام أو الابتعاد عن روح صاحب الذكرى وروح الرسالة. الزهراء صلوات الله عليها نلاحظ أنها خاطبت العقل بخطاب علمي رصين ودقيق في حديثها عن التوحيد والنبوة وأحكام وعلل التشريع وأحكام الميراث وغير ذلك، ونلاحظ في حديثها البعد العاطفي الذي استثارت به عواطف الجمهور حتى أنهم كانوا يبكون وهم يسمعون خطاب الزهراء عليها السلام: إيها بني قيل أأهضم تراث أبي وأنتم بمرأ مني ومسمع ومنتدى ومجمع تلبسكم الدعوة وتأخذكم الخبر وأنتم ذو العدد والعدة والسلاح والقوة تلفيكم الدعوة فلا تجيبون وتأتيكم الصرخة فلا تغيثون، ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان أبي رسول الله يقول: المرء يحفظ في ولده سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة، إلى آخر خطابها. لاحظ هذا البعد العاطفي في الخطاب وذاك البعد العقلي المنطقي العلمي، هذا أولا. ثانيا، الخاصية الثانية في خطاب الزهراء صلوات الله عليها أنها وجهت الخطاب لرئيس الدولة آنذاك كما وجهت خطابها إلى الجمهور العام الذي يستمع إليها في المسجد، وهنا جمعت بين منهجين، لأن هناك من يتبنى في مسألة المطالبة بالحق مثلا أو معالجة قضية معينة، هناك من يتبنى منهج مخاطبة الرئيس أو المسؤول بصورة مباشرة، وهناك منهج آخر يقول: لا، خاطب الجمهور العام ليشكل ضغط على ذلك الرئيس للاستجابة. الزهراء صلوات الله عليها جمعت بين المنهجين، فكانت تخاطب رئيس الدولة: أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا. وتخاطب الجمهور العام صلوات الله عليها وتحملهم المسؤولية وتبين لهم أنها بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله: اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. اللهم صل وسلم على محمد فكانت تستثير الجمهور نحو الاستنكار والاحتجاج والوقوف معها والدفاع عن قضيتها وعن قضية أمير المؤمنين صلوات الله عليه، حتى كانت تخاطب الجمهور: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشوهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هذه الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة في هذا الخطاب الفاطمي صلوات الله عليها أنها جمعت بين تحليل القضية والمشكلة وبين تحميل المسؤولية إلى الناس، وهذا أيضا منهجين مختلفين. لاحظ حينما يصير في المجتمع أزمة اجتماعية أو اقتصادية مثلا، هناك من يتحدث بطريقة تحليلية يحلل لماذا وقعت هذه الأزمة، ليش عندنا مشكلة طلاق مثلا، ليش عندنا مشكلة تفكك أسري، ليش عندنا أزمة اقتصادية، السبب كذا وكذا وكذا، فيتكلم بخطاب تحليلي. هناك طرف آخر لا، يقدم خطاب يحمل فيه المسؤولية للأمة للناس للجمهور العام: يجب عليكم أن تفعلوا كذا وكذا حتى تحل هذه المشكلة، ترتفع هذه الأزمة. الزهراء صلوات الله عليها تحدثت في كلا المنهجين، في جانب تحليل القضية تحدثت بحديث مفصل لماذا وقع هذا الانقلاب ولماذا تآزرت الأمة أو أولئك النفر على غصب فاطمة حقها وعلى إبعاد أمير المؤمنين صلوات الله عليه. اتكلمت الزهراء على أن جذور هذا الانقلاب كانت موجودة من أيام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قالت: وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون، فاكهون، آمنون، تتربصون بنا الدوائر، وتتوكفون الأخبار، وتنكصون عند النزال، وتفرون عند القتال. فلما اختار الله لأبي دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم حسيكة النفاق، وسبل جلباب الدين، ونطق كاظم الغاوين، وهدر فنيق المبطلين، وأخرج الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم، فألفاكم لدعوته مجيبين، وللعزة فيه ملاحظين، ثم استنهضكم فوجدكم خفافا. بينما لما يدعوكم الرسول للجهاد اثاقلتم إلى الأرض، لكن اليوم للفتنة استنهضكم الشيطان فوجدكم خفافا، وأحمشكم فألفاكم غضابا، فوسمتم غير إبلكم، وردتم غير مشربكم، هذا والعهد قريب والكلم رحيب. إذن هذا حديثها في تحليل قضية الانقلاب، ما هي جذورها، ما أسبابها. لاحظ. والجانب الآخر، أتحمل في المسؤولية الأمة، أنتم عباد الله، نصب أمره ونهيه، وحملة دينه ووحيه، وأمناء الله على أنفسكم، وبلغاؤه إلى الأمم. أنتم كنتم الطليعة المؤمنة التي احتضنت الإسلام، فعليكم مسؤولية أن تدافعوا عن هذه الرسالة. وأنتم تسمعون حديث يوضع على لسان الرسول أنه لا نورث، ما موقفكم؟ أنتم عليكم مسؤولية أن تبلغوا الدين إلى الأجيال الآتية. كيف تقفون هذا الموقف من الخذلان والهزيمة والابتعاد عن نصرة الرسالة وعن أهل البيت صلوات الله عليهم؟ لأن الزهراء صلوات الله عليها كان في حديثها هذه الخاصية المهمة، والخصائص في ذلك كثيرة. تعال إلى المحور الثاني حول مضامين هذه الخطبة. لا شك أن مضامين هذه الخطبة لا يمكن أن نحصرها في جلسة واحدة ولا جلستين، لأن كل فقرة من فقرات الخطبة تمثل موضوع وتحتاج إلى حديث مستقل. ولكن إطلالة عامة على الخطوط العامة في هذه الخطبة، نلاحظ أن الزهراء صلوات الله عليها تكلمت في المحور الأول حول الحمد والثناء على الله عز وجل، وهذا أدب إسلامي أدبنا به القرآن. أول سورة في القرآن سورة الحمد، فاتحة الكتاب. حينما نقرأ خطب الإمام علي عليه السلام أدعية أهل البيت، نلاحظ أنها تفتتح بالحمد. كما أدبنا القرآن أن يختم الحديث بحمد الله، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ثم تحدثت عن التوحيد لأهمية هذا المحور ولمركزيته في صنع الشخصية الإيمانية الواعية. دخل رجل على الإمام الصادق عليه السلام قال: أنا من شيعتكم. قال الإمام: شيعتنا لهم خصال، أولها أنهم عرفوا الله حق معرفته وأحكموا علم توحيده. لأن الذي يريد أن يكون من شيعتهم ولم يوحد الله عز وجل حق توحيده فهو بين خطرين: إما أن يقع في خطورة التقصير في الاعتقاد بهم، أو في خطر الغلو في الاعتقاد فيهم صلوات الله عليهم. والثاني أخطر من الأول. فالإمام صلوات الله عليه ركز على محورية التوحيد هنا. الزهراء أول ما موضوع عالجته موضوع التوحيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأويلها، وضمن القلوب موصولها، وأنار في التفكر معقولها، الممتنع من الأبصار رؤيته، ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته. ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته إلى آخر حديثه في التوحيد. ثم تحدثت صلوات الله عليها عن النبوة في مقطع قصير، لكن استوعبت في الحديث منذ أن خلق الله النبي صلى الله عليه وآله وهيأه لمقام الرسالة قبل أن يخلق الخالق إلى أن انتقل صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى. وعالجت الزهراء في حديثها عن النبوة مسائل حساسة ومهمة جدا، حينما تقول اختاره قبل أن أرسله واجتباه قبل أن اصطفاه. لاحظ: إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة. الزهراء نترد على من يصور قضية النبوة حينما نزل جبرائيل على النبي أن النبي ارتاع وتفاجأ بأمر النبوة وقال: ما أنا بقارئ، وعاش حالة من الرعب والاضطراب. أبدا، تقول الزهراء هو يعلم أنه مهيأ لهذا الدور، لهذه الرسالة، قبل أن يخلق الله الخالق، فكيف يكون عند هذا الشيء؟ ثم تعالج الزهراء قضية مهمة في حديثها عن طبيعة المجتمع قبل مجيء النبي، والنقلة النوعية التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله في ذلك المجتمع. وهنا الزهراء تعالج قضية فكرية اليوم تطرح، البعض يتحدث حول الدين والشريعة، هل أن الدين سبب في تخلف المجتمعات وعدم تقدمها أو لا؟ يفترض الدين سبب للتقدم والرقي والحضارة. البعض يقول المجتمعات الأخرى إنما تقدمت وارتقت لأنهم تمردوا على الدين وعلى الشريعة أو حيدوا الدين، فنحتاج حتى إحنا نتقدم ونصير مجتمع حضاري أننا نتمرد على هذه المنظومة الدينية. الزهراء صلوات الله عليها تبين في خطبتها كيف أن ذلك المجتمع كان يعيش التخلف الاقتصادي والسياسي والانحطاط الأخلاقي والفكري، وإنما تقدم وصار في طليعة الأمم وصار لذلك المجتمع هيبة ومكانة حينما جاء النبي صلى الله عليه وآله بهذا الدين، بهذه الشريعة، بهذا الوحي الإلهي، كان هو السبب التقدم والرقي والحضارة. قالت: فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله بأبي محمد ظلمها. وفي مقطع آخر في الخطبة تقول عليها السلام: وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق، أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله بأبي محمد. فطريق التقدم والرقي لا يكون بالابتعاد عن الدين والشريعة، وإنما بالالتزام بهذا النهج الإلهي. هذا في حديثها عن النبوة. موضوع أيضا الثالث تحدثت فيه صلوات الله عليها عن القرآن الكريم، عن هذا الدستور وأهمية حضوره في حياة الناس، وأهمية استنطاق آياته والسير بهديه. قالت صلوات الله عليها: وبقية استخلفها عليكم ك كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والضياء اللامع والنور الساطع بينة بصائره منجلية ظواهره مغتبط به أشياعه قائد إلى الرضوان اتباعه مؤد إلى النجاة استماعه به تنال حجج الله المنورة وعزائمه المفسرة ومحارمه المحذرة وفضائله المندوبة ورخصه الموهوبة وشرائعه المكتوبة. أهمية القرآن وأهمية الاعتماد على القرآن الكريم. ثم تتحدث صلوات الله عليها عن أسرار التشريع وتعالج قضايا فكرية جدا مهمة اليوم نحن بأمس الحاجة إليها. أولا تبين الزهراء أن هذه التشريعات تابعة لقانون المصالح والمفاسد. ما شرع الله نعم حكما ما أمرنا بشيء أو نهانا عن شيء إلا لحكمة ولغاية، لأنه غني لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. نعم لم يأخذ الله على نفسه أن يبين لنا العلل التامة للتشريع. قد هناك أمور تشريعية لا ندرك العلة من ورائها ونمتثل بها تعبدا لله عز وجل، وهناك تشريعات بين الله لنا الحكم من ورائها في كتابه أو على لسان نبيه وأهل البيت صلوات الله عليهم. ومن حق الإنسان أن يسأل وأن يبحث، لماذا أمرنا الله بكذا ولماذا أوجب الله علينا كذا، وعلينا أن لا تضيق صدورنا بمثل هذه الأسئلة. لماذا افترض الله علينا الصلاة؟ ما سر الركوع؟ ما سر السجود؟ هذه أسئلة مشروعة يسألها المكلف، وقد كان أهل البيت صلوات الله عليهم يسألون هذه الأسئلة. يدخلوا على الإمام الصادق يسألوا لماذا الوضوء؟ ما سر الركوع؟ ما سر السجود؟ ما سر الرامي؟ ويجيب ما كان الإمام يقرع السائل، يقول له أنت مشكك أو أنت ما أنت مؤمن أو أنت ما عندك انقياد للشريعة، لا كان يجيبه. حتى جمع العلامة المحدث الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الروايات التي أجاب فيها أهل البيت صلوات الله عليهم عن أسئلة الناس فيما يختص بأسرار التشريع في كتاب سماع علل الشرائع. حتى كان يسألون الإمام لماذا جعل الله الملوحة في العينين والمرورة في الأذنين، ويجيبهم. الزهراء صلوات الله عليها تتحدث عن ذلك: جعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشييدا للدين، والجهاد عزا للإسلام، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، وصلة الأرحام منسأة في العمر، من مات للعدد إلى آخره. ثم تتحدث صلوات الله عليها عن حقها في إرث أبيها، في المطالبة بحقها، تطالب بحقها صلوات الله عليها. وهنا أعطت الأمة درس في المطالبة بالحق وفي الدفاع عن القيم وفي الدفاع عن الإسلام، أنه من أراد أن يدافع أو يطالب فليستخدم الأساليب العلمية المؤدبة. الزهراء عليها السلام تطالب الخليفة، تطالب نعم جهاز الخلافة آنذاك بحقها من رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن تقرأ الخطبة كلها ما فيها سب ولا لعن ولا شتم ولا كلام لا يتناسب مع مقامها صلوات الله عليها، لتعطي الأمة درس. تقول أنا دافعت عن حقي بغاية الأدب والأخلاق والعلم، فإذا أردتم أن تدافعوا عني وعن ظلامتي فدافعوا عني بأدب. لا تدافعوا عن ظلامة الزهراء بأسلوب مهاترات وشتائم وسباب وغيرها. إذا أردت أن تدافع عن الدين عن القيم دافع بهذا الأسلوب، الذي دافعت به الزهراء صلوات الله عليها بالقرآن الكريم بالآيات القرآنية بالمنطق بالعلم. قالت صلوات الله عليها: أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول وورث سليمان داود. وقال فيما اقتص من خبر يحيى: رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها أم تقولون أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان ألست أنا وأبي من أهل ملة واحدة. ثم عاتبت ذلك الجامع: أأهضم تراث أبي وأنتم بمرأى مني ومسمع ومنتدى ومجمع؟ يا أعضاد الملة وحضنة الإسلام، ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان أبي يقول: المرء يحفظ في ولده، سرعان ما أحدثتم وعجلان ذائهاله، حتى رجعت إلى دارها مقهورة كئيبة مدهدة الركن دامعة العين، تئن من عظم ما جرى عليها، حتى حان حينها وقرب رحيلها، نادت أمير المؤمنين حتى يستمع وصاياها، أخذت توصي أمير المؤمنين إلى أن وصلت إلى هذه الوصية المؤلمة، قالت: يا ابن العام وادفني بالليل إذا نامت العيون وهدأت الأصوات، ولا تدع من ظلمني أن يحضر جنازتي وفاطمة أولي وحين حضرتها المني، حضر عيدها الوصيب وقت الوصي، تقل لقرب يا نور العين لي، دنا منها ومن عينها الدمع خار، يقل لها: يا بعد أهلي اش تحسين، كسرتي خاطري يا بحسن وحسين. تقل بوقت غسلي: يا ابو الحسنين اريد اللي تشوف عليه تصبر، تراني طاهرة ولا غسلتني، اريدك لا تجس ضلعي ومتني، أخاف يذوب قلبك لا شفتني، أخل ثوبي علي ليتوخر بعد يا زهراء، ونعشي ابن عمي من تشيل ابن الصليل، اريد يصير شيل وعلي تراب قبري منتهي له، على قبري لا تخلي رسم يظهر. أيوة فاطمة أنفذت وصيتها، قام أمير المؤمنين إلى المسجد، قامت الزهراء واغتسلت ولبست ثيابها الطاهرة، قالت: أسمى أنا داخل حجرة حجرتي وصلي وردي، ناديني بعد ساعة فإن أجبتك وإلا فاعلمي أني لحقت بأبي رسول الله. دخلت حجرتها صارت تصلي وتدعو، تقول أسمع، وبينما أنا أسمع دعاءها إذ انقطع صوتها. ناديتها يا بنت رسول الله فلم تجبني، يا أم الحسن والحسين ما سمعت لها صوت. دخلت عليها الدار وإذا هي ممددة في مصلاها. صح ونادي وفاطمة، وإذا بالحسنين قد أقبلا، قال أسماء ما لنا لا نسمع صوت أمنا فاطمة، ليش ما نسمع ونين أمنا ولا نسمع كلام؟ إن شاء الله طابت العلة وطاب ضرب ابن اللئة. لا يا أسماء سافرت عنا وخلت بيتها، والشهيد يقول لا تفاول ترى قلب انفطر. سالمة ويا ريت يا ابن أمي كلامك لا يكون فالها فال السلامة، وريت علتها تهون. قال لأمنا محيلة وبهضها ضرب لمتون، نسأل الله الضلع المكسر من الزهرة انجبى، وعلى الزهرة يوم دخلاو عاينوها مددة. نايمة نامت الموتى وساد ماهم والسد بالمصلى، ويح قلبي ومسدل عليها الرد. بنت من أم من حليلة من. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا أمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح موتانا جميعا وموت المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.